رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. معلوم أن السياق فيما سبق كان في محاشية بين الأنبياء وأقوامهم، وأن العاقبة لأهل الحق النبي وأتباعه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثل أعمال الذين كفروا وأن كرماد اشتدت به الريح، ثم كان تعريج على قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق وعلى البعث وعلى النشور. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بحق أن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم جاء نقل صورة من صور يوم القيامة، وهو المحاجة التي تكون بين السادة والأتباع وبين المستكبرين والمستضعفين وبين الملأ المستكبرين وكذلك المستضعفين. وهذه عرض لها القرآن في مواطن كثيرة، وبين أن هذه المحاجة تقع يوم القيامة، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكل يتبرأ من صاحبه، وهذه صورة منها. فالله عز وجل يقول: وبرزوا لله جميعا. البروز أصله هو الظهور بعد خفاء، أن يكون مختفي أو محتجب ثم يبرز. والله أعلم، بروز يعني بعد خروجه من القبور، خرجوا فكانوا في قاع صفصف، وكانوا كلهم معرضون على الله عز وجل. وإن كانت هذه المحاجة هي في داخل النار، صلى الله عليه وسلم التحاج هذا الذي بينهم، بين المستضعفين والمستكبرين وبين السادة والأتباع، يكون في نار جهنم. فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. لأن في الدنيا دائما الضعاف يجاملون الكبار، الضعاف يجاملون الكبار، والكبار أيضا يزينون للضعاف أو يغرونهم بما عندهم، سواء إغراء ماديا أو مجرد إغراء معنويا، بحيث إن هذا في موقعه وهذا في مركزه يجامل كثيرا على سبيل الحق. فهذا كله له أثره وله عواقبه في الآخرة. ولكن المشكلة الكبرى هي حينما يتبعون على كفرهم، وهذا هو القضية التي هنا، حينما يتبع الضعفاء الكبراء نظرا لمواقعهم في الدنيا ومراكزهم، بينما حقهم أن ينظروا في الحق وأن يتبعوا الحق أيا كان، سواء كان مع ضعيف أو فقير أو مع شريف أو وضيع، وإنما حقهم أن يتبعوا الحق. لكن مع الأسف أن حال الدنيا هي كذا، يعمى الإنسان أن ينظر في الحق في سبيل مطالبه الخاصة، لأنه ينظر في مقاييس مادية ويخاف الناس أكثر مما يخاف الله. ولهذا يوم القيامة يتبرأ هؤلاء من هؤلاء. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه المحاجة في أكثر من سورة، كما في قوله سبحانه في سورة الأعراف: كلما لعنت أختاه حتى يتركوا فيها جميعا قال ذكرهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعيفا من قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا نوع من المحاجة. وكذلك أيضا في قوله تعالى في سورة الأحزاب، ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب وارحمنا الآن كبيرا. فهذا كله مجرد نوع من التنفيس، وإن كان لا يغنيهم شيئا، وإنما هو حال واقع. وكذلك أيضا في قوله تعالى: ويقرأ الظالمون ويوقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض الأخوة، كما في سورة 7 يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا أمين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، إلى آخر الآيات. فهذه سور كثيرة يذكرها الله عز وجل، كذلك أيضا في سورة غافر: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، يشبه ما فيهم محاجة هنا، أو تلاوم الواقع، ليس محاجة وإنما هو تلاوم. قال الله هنا: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، كنا نتبعكم وكنا نجاملكم وكنا كما تقول العامة نأخذ بخواطركم، فهل ينفعنا هذا في الآخرة؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هذا يقولون وهم يعلمون أنهم لا يغنون، وإنما بينوا الحال. فرد عليهم أسيادهم ورد عليهم المتبعون، فقالوا: لو هدانا الله لهديناكم، فكلنا في العاقبة سواء، لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لأن هذا النوع من التلاوم يدل على الحفرة التي هم فيها والجزع، وإن تصبروا لا ينفع، وإن استعتبوا فهم من عتبين، إن يصبروا فالنار مثوى لهم، وأن يستعتبوا فهم من المعتبين، سواء جزعوا أم صبروا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الحياة، نسأل الله السلامة. ويروى كما ذكر ابن كثير هنا أن بعضهم يقول لبعض: أن أهل النار قال تعالى: فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم، فيبكون، وهذه صورة من صور الجزع، ثم ييأسون أهل الجنة بالصبر فيصبرون ثم ييأسون. ثم أيضا حينما يعجزون عن البكاء يرجعون إلى الصبر، وحينما يعجزون عن الصبر يقول: سواء علينا عجزنا أم صبرنا، يعني لم ينفعنا لا بكاء في النار ولا صبر، لأنهم خالدون مخلدون فيها، نسأل الله السلامة. سواء علينا عجزنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني ليس لنا من مفر وليس لنا من مخرج، فهل إلى خروج من سبيل؟ ليس لنا خروج من سبيل. ثم تأتي صورة أخرى من صور التلاوم، وهي الحديث مع الشيطان، لأن أسباب الضلال في هذه الدنيا تقريبا 3: النفس الأمارة بالسوء ويدخل معها الهوى، النفس الأمارة بالسوء ويدخل معها الهوى، والشيطان، والقرناء أو الأسلحة. فالنفس هي معلوم حالها، أما الأتباع فكما ذكرتم الآية هنا، أما الشيطان فهذا أيضا نوع من اللوم الذي يجيه أتباع الشيطان إلى الشيطان في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما قضى الله الأمر في الناس وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، قضي الأمر يعني قضي الشأن وانتهى الحساب وعرف كل سبيله إلى الجنة وإلى النار. فلما قضي الأمر ودخل أهل النار النار قال الشيطان، ويرى أنه ينصب له كرسي في النار يخطب في من أضله، نسأل الله السلام. لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، لكن لا ينفع هذا الاعتراف ولا يفيد أتبع الشيطان، لأن هذا بعد أن انتهى الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى بينه هنا ليتعظ من يتعظ ويتذكر من يتذكر من أهل الدنيا، فإن الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل، وهذا لمن كان له قلب غاية الموعظة وغاية الذكر، وبخاصة إذا استشعرنا أن هذا الخطاب يسمعه الكافرون وبخاصة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إن الله وعدكم وعد الحق، ووعد الله سبحانه وتعالى أن من آمن له حسن العاقبة ومن كفر فله سوء العاقبة، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله لا يتخلف. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، لأن الشيطان هو الذي يزين السوء للناس سواء في المعاصي أو في الكفر وفي الظلم وفي الغش والفواحش والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل، كلها يزينها الشيطان، ويعدهم أيضا ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم كثير في الأماني، وأيضا كذلك يجعلهم يكذبون بيوم الدين ويكذبون بالله ويكذبون بأمور الآخرة، كل ذلك مما يسوله ويزينه الشيطان للنفوس. ووعدتكم فأخلفتكم، لأن وعد بالميعاد ومواعيد وحسن حقه ولكن أخلفهم، وهنا تلاحظون التقابل، الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وعدكم وعد الحق فوفاكم، لأن وفاكم يقابل فأخلفتكم، وعد الحق قال ووعدتكم يعني وعد الباطل، فكان الانتظام معروف، وعدكم الله وعد الحق فوعدكم، وعدكم الله وعد الحق فوفاكم، ووعدتكم الباطل فأخلفتكم. فهذا هو، ولكن الأسلوب العربي هذا من أساليبه، هو أنه يحذف إذا كان في السياق ما يدل عليه نوع من الإيجاز، الإيجاز البليغ. إن الله وعدكم وعد الحق يعني فوفاكم، ووعدتكم وعدا باطلا وأخلفتكم، لأنه لم يتحقق الشيء الذي زينته لكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني دعوتكم وما كانت حجة، إنما زينت لكم فاتبعتموني، بينما الله سبحانه وتعالى أرسل لكم آياته وأرسل لكم حججه وأرسل لكم أنبياءه ودلكم على آياته في الكون ورزقكم العقول والتكليف الذي به تميزون، أنا ما كان لي من سلطان، مجرد تزيين فتنساقون معي، ما كان لي عليكم من سلطان، ليس لي حجة ولا برهان، وإنما تزيين وتتبعون، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد أنه زين لهم وسول لهم وأمن لهم فاتبعوه، بينما الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الآيات وأوضح الحجج والبراهين، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، اللوم حقكم أن توجهوا إلى أنفسكم، لأن معالم الطريق ظاهرة، ربكم هداكم النجدين، يعني الطريقين، طريق الحق طريق الباطل، فكانت مسؤوليتكم أن تميزوا. أما أنا فلا تلوموني، إنما لوموا أنفسكم، لأنكم مزودون بوسائل المعرفة وبوسائل التمييز وبوسائل المقارنة وبمعرفة الحق والباطل، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الإصراخ من الصرخ أو من الصريخ، والصريخ طبعا غالبا يقصد بالصراخ حينما يطلق يراد به الإغاثة، فالذي وقع في مهلكة أو وقع في مخافة فإنه يرفع صوته بالنداء يستغيث بمن حوله، ولهذا يقال فصرخ الصريخ أو نادى الصريخ في القوم، يعني المستغيث أو المنذر كذلك أيضا، لكن المراد به هنا المستغيث. فيقول ما أنا بمصرخكم، هنا الإصراخ بمعنى الإغاثة، لا أنا بمغيثكم ولا أنتم لا أملك شيئا، كان لي معكم مواعيد ولكنني الآن لا أملك شيئا، لا أستطيع أن أعينكم ولا أن أغيثكم ولا أن أمدكم بأي سبب من أسباب النجاة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، وأنتم كذلك لا تملكون شيئا تقدمونه لي لتنفعوني مما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، هذا نوع من التبرؤ، وهذا من أشد أنواع الحسرات التي ينالها أتباع الشيطان يوم القيامة، حينما يعلن إبليس اللعين أن كل الذي عملتموه أنا أنكره، فأنا أعترف به، كفرت بمعنى جحد بما أشركتموه، لأن أشركوه معه أشركوه أجعلوه شريكا مع الله، عبد الشيطان مع الله. ومن هنا ندرك أن الشرك ليس فقط في العبادة المحضة من السجود والركوع والدعاء، لكن أيضا من أنواع الشرك وهو نوع خطير جدا، وهو شرك الطاعة، شرك الطاعة، وهو أن تطيع غير الله في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فإشراكهم الشيطان هنا طاعتهم له، على أنه وجدت فئات تعبد الشيطان، تعبده عبادة حقيقية، وهذا غاية الضلال، وإلا عبادة الشيطان هنا بمعنى طاعته واتباعه، كما في سورة ياسين أن لا تعبد الشيطان، يا ابن آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم، وأظهر مظاهر عبادة الشيطان طاعة الشيطان. وكذلك أيضا إن الشياطين لوحي بعضهم إلى بعض، وفي سورة أيضا الأنعام وما لكم إلا تأكلوا مما ذكر الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم وإن كثيرا يظنون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتبون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فشرك الطاعة من أكبر مظاهر الشرك، لكنه مع الأسف يخفى على كثير من الناس. في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم كما في قصة أبي بالحاكم لم يعبدوهم بمعنى يسجدون لهم ويدعونهم، وإنما أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، فكأن فقد اتخذوهم أربابا، أي شرك طاعة. فالشيطان هنا ينكر الشرك الذي جعله أتباع الشيطان للشيطان شريكا مع الله، وهو أنهم أطاعوه، بينما التوحيد يقتضي أن يطيعوا الله وحده، بينما هم أطاعوا الشيطان. ولقد إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين أو الظالمون، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. ولهذا كل المعاصي، حقوق الوالدين، تقطيع الأرحام، أكل أموال الناس بالباطل، الشرك، الكفر، كله ظلم. لماذا؟ لأنه وضع للشيء في غير موضعه. ولهذا إن الشرك لظلم عظيم، بل هو أربع أنواع ظلم الشرك، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فجعلت ما لله جعلته لغير الله، هذا ظلم. وكل أنواع المخالفات هي ظلم، لأنها وضع للشيء في غير موضعه، ويقابله الحكمة أو العدل، وهو وضع الشيء في موضعه. ولهذا قال إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن كان يمكن يكون الظالمين على الكافرين والمشركين على اعتبار أن الكلام مع الشيطان وأتباعه. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هذا هو شأن القرآن وأسلوب القرآن، أنه إذا ذكر حال فريق ذكر حال مقابله، فلما ذكر حال الكفار ومآلهم، وإن كان الكلام هنا في حقهم مبسوط من حيث التناوب الذي يجري بينهم بين التابع والمتبوع وبين الشيطان وأتباعه، جاء الكلام على أهل الإيمان بشكل مختصر موجز. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فهذه هي عاقبة أهل الحق وعاقبة أهل الإيمان في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار، فهي غاية النعيم وغاية الأمن والأمان والرضا والرضوان من الله سبحانه وتعالى، خالدين فيها بإذن ربهم. بإذن ربهم هذا كما هو أسلوب القرآن في الدعوة والإيمان وتحقيق الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، لكنهم ما دخلوها إلا بإذن الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له غاية الملك، فلا أحد يمن على الله لا بإيمانه ولا بعبادته ولا بإخلاصه، بل المنة لله وحده. فدخولهم الجنة على الرغم مما قدموا من صالح العمل وصادق الإيمان، لكن هذا كله لا ينفع الله سبحانه وتعالى، ولو عصوه ما ضره سبحانه وتعالى، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فأدخلهم الجنة بفضله وبإذنه، فلا يمنون على الله بشيء، وهذا غاية الربوبية وغاية الملك لله سبحانه وتعالى، وغاية التفرد سبحانه وتعالى في الملك والتدبير والتصرف، وأنه لا يجري في ملكه لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمقتضى ما يريد سبحانه وتعالى. فالكلمة هذه لها غاية في التوحيد، وغاية في معرفة العبد ربه، وأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. دخول الجنة وإن كنت قدمت صالحا وإيمانا صادقا، لكن عليك أن تكون على خوف وعلى وجل، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تحيتهم التي يتلقونها من ربهم ويتلقونها من الملائكة، تتلقاهم الملائكة السلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. والسلام بمعنى الأمان والرضا، وغاية ما يرجونه من النعيم وما يرجونه من الثواب. فذكر حال الفريقين من الكفار ومن أهل الإيمان كما قلنا، كما هو شأن أسلوب القرآن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يفطر الصوم على الاكسجين؟ واذا كان يفطر هل يجوز لمن لا يستغني عنه في نهاية رمضان ان يترك الصوم ويطعم عن كل يوم مع انه كبير في السن؟ مقصود الاكسجين البخاخ هذا اللي يستعمله بعض المصابين ببعض امراض التنفس كالربو والحساسيه ونحو ذلك. هو اذا امكن الاستغناء عنه بحيث يفطر الانسان ولو بتحمل مشقة معقولة فالأولى لا يستعمله، أما إذا كان مضطرا له فإنه يستعمله إن شاء الله ولا حرج ويصوم إحنا يفطر. يقول نحن سنغادر جدة اليوم 20 شعبان الباكرة التي تستهدف رحلتها يومين، وسوف تصل مشيئة اليوم الاثنين، مع العلم لأن يوم السبت في بلادنا يوافق 28 شعبان وليس 20 شعبان، وإذا ثبت رؤية رمضان هنا يوم السبت لا يزيد يوم الأحد طبعا، يوم السبت اليوم ليس من رمضان، المقصود يعني ليش ليلة الأحد يعني. هل يجب الصيام لأن سنكون داخل الأراضي السعودية في البحر يوم السبت وبعض الوقت من يوم الأحد، أم الصبح حسب رؤية الهلال في مصر الذي سيحتفل برؤيته يوم الأحد؟ أما قضية احتفال برؤيته قضية هو خالة للرؤية، قد يرى وقد لا يرى، لأنه حتى فيما أعلن هنا من الجهة المختصة وهي جهة شرعية من القضاء الأعلى والمختص بإثبات الأئلة، فحسب ما أعلنه أنه أن كلا ليلتي ليلة الأحد اللي هو الليلة القادمة هذه القريبة وليلة الاثنين كذلك التي غدا كلها محل تحري، يعني حتى ولو لم يرى الليلة فإنه ليس مجزوما أنه كذلك يوم الاثنين صيام، إن رؤي فيكون صياما وإن لم يرى فإنه يكون يوم الثلاثاء، لأنه بالنسبة لرجب وشعبان لم يثبت عندهم ما يؤكد تأكيد دخول شعبان، يعني لو تأكد دخول شعبان تأكد أنها حسب 30 وانتهى الموضوع أكمل عدة شعبان 30، وكذلك رجب، فمن هنا احتمال أن يكمل رجب وشعبان واحتمال أن ينقص رجب وشعبان، فإذا نقص رجب 29 إذا نحتاج إلى يومين تحري، وهذا هو الذي أعلنوا عنه، ولهذا قضية الاحتفال يوم الأحد قطعا بأن يوم الاثنين هذا معلوم أنه يحتاج إلى نظر، إلا إذا كان يأخذ الحساب، وإذا كان يأخذ الحساب لا يعتمد عليه، الأخذ الحساب المجرد هذا لا يعتمد عليه ولا يعتبر في الشرع، إنما الاعتماد على الرؤية سواء كانت رؤية بصرية بالعين المجردة أو حتى في مساعدات كالمكبرات والمجاهر والتلسكوبات ونحو ذلك، لو رؤية بها فإنه كافي لأن عين مجردة إنها مجرد هذا التكبير، إذا رؤي طبعا على حسب الرؤية الشرعية بحيث يعني بعد غياب الشمس، لأنه الآن يرى قبل غياب الشمس ويستعمل المكبرات يرونه، لكن المقصود أن يرى بعد غروب الشمس حيث يكون عقبها لا قبلها. فعلى كل حال الذي يبدو أنكم إذا كنتم داخل البلاد فعلا يعني رؤي وأنتم في داخل البلاد السعودية مثلا فأخذتم برؤية اللي تونا فهذا أمر حسن، وإذا كنتم تجاوزتم ذلك واعتمد على رؤية شرعية في بلدكم فإنكم تأخذون بها، أما إذا كان يؤخذ بالحساب فقط وليس بالرؤية فإن هذا لا يعتمد. في سورة الكهف وردت آية كبرت كلمة، كبرت كلمة.
الله خير حافظا. ها تمييز. نعم
كلمة تمييز.
كلمة تمييز. رجل يتجه بتجارة غير صحيحة كالخمر والزنا وجمع المال به وبعد ذلك تاب وعمل عملا صالحا فما حكم ماله لأنه جمع من الحرام؟ إذا أمكن يتخلص منه ويستبدله فهذا هو المتعين، فإن لو يستبدله وأيضا يجتهد في الصدقة والإحسان مقابل هذا الكسب الخبيث، لكن لا يبقى أن يتخلص منه حتى يستشغل اليدين، إنما يتخلص منه بالتدريج إذا علم الله منه صدق توبته. وفليحمد الله سبحانه وتعالى أن من عليه وهداه إلى الكسب الطيب. هل في إمكان الجن معالجة الإنس من بعض الأمراض العضوية أو إرشاد الإنس إلى وصفات طبية أو إجراء عمليات جراحية؟ وما حكم استعانة الإنس بالجن في شيء من ذلك إذا كان يقينه تاما بأن الشر هو الله وأن الجن المعالجين ما هم إلا أسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بإذن الله؟ أنا ليس عندي تفاصيل في هذا الموضوع، لكن أن يعين الجن الإنس هذا وارد، ويطلعونهم حتى على بعض المغيبات ممكن، وعلى بعض أشياء تجري في بلاد بعيدة هذا ممكن على حسب ما ذكر العلماء، وذكر كذلك أيضا بعض الذين يشتغلون بمثل هذا، لكن هذا كله لا يجوز، لأنه على ما ذكر العلماء لا يمكن أن يستعين الإنس بالجن إلا عن طريق الشرك بالله أبدا. لا يمكن أن يستعين الإنس بالجن إلا أن يقدم له شيئا من دون الله عز وجل، وإلا يمكن أن الجن يعين الإنس. وقد يكون منها معالجات، قد يكون منها يذكر الدواء يذكر أشياء، قد يكون منها ذلك. أنا لا ليس كما قلت ليس عندي تفاصيل، إنما القاعدة هي هذه أنه يمكن أن يستمتع ويستعين الإنس بالجن والجن بالإنس، لكن لا يكون ذلك إلا بطريق محرم، ولهذا لا يجوز. وقد أبعث سؤالي هذا وأنا في غاية الندم، إنني أشكو ذنوبي وكلما تبت إلى الله من هذا الذنب رجعت لنفس الذنب أكثر من مرة أذنب وأتوب، فهل هذا استهزاء مني وماذا أفعل؟ توب إلى الله، استمر في التوبة حتى يكون الشيطان هو المدحور، وارجع إلى ربك ولا تيأس. لكنني أنصحك بأنك تنظر في الأسباب التي تدعوك إلى الرجوع إلى هذا الذنب، إن كان بيئة، إن كان قرن سوء، إن كان فراغ ونحو ذلك، يحاول كله أن تقضي على الأسباب وأن تشتغل بما ينفعك وأن تأخذ بمقويات الإيمان من الإكثار من النوافل بعد الفرائض والاتصال الوثيقة بكتاب الله عز وجل وعمل الصالحات من الصيام والصدقة إذا كان عندك مال وبر الوالدين وصلة الأرحام واتخاذ أصحاب أخيار، فإن هذا كله ينفع، لأن الفراغ والبعد عن المؤثرات الإيمانية هذه كلها تؤثر. ولكن إذا وقعت فتوب، كلما وقعت توب، ولا في أسر حتى ولا 20-30-40 مرة، فليس هذا استهزاء، لأن سؤالك هذا إن شاء الله يدل على خير كبير، وإحساسك بالندم وإحساسك باللوم وإحساسك بالخوف من الله سبحانه وتعالى كله يدل على أن الخير فيك الحمد لله. قمنا بعمل عمرة يوم الثلاثاء الماضي، فهل يصح عمل عمرة أخرى اليوم؟ السائلات سيدات. نعم يصوب عمل عمرة اليوم من أدنى الحلم، يعني من التنعيم أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم، وإن كان الأولى أن لا يخرج الإنسان من مكة وإنما يكثر من الطواف. ان قولكم ان الشيطان يضع له قرص يخطب الناس الذين غرر بهم، هل يعني ان الشيطان له شأن في ذلك المكان؟ إيه له شأن، هذا الشأن الذي سمع معنا بوصفه وانتم المصرخين شأن معكوس، لكنه جاء في الحديث انه يضع له قرص وانه يخطب اهل النار، لكنه قرص من النار. ثم ماذا يقول في قوله تعالى 19 كاملة الثلاثة الصيام، ثلاثة الأيام الصيام في الحج وسبع درجات؟ المسألة أن الثلاثة شرط، هل شرطنا هل يشترط لها الإحرام أم لا؟ يعني قبل إحرام الحج يصح الصيام أم لا؟ يصح إذا انعقد السبب وهو التمتع. إذا ما تمتع الإنسان واتى بعمرة في أجل الحج وهو ليس من حاضري المسجد الحرام فإنه أتى بعمرة حينئذ انعقد السبب فصح الصيام إذا كان غير واجب للهدي، وإن لم يكن محرما ما دام أنه بعد فراغه من العمرة. آفاقي معتمر مر على الميقات بلا إحرام ثم أحرم للعمرة من الحل فهل يجب عليه الدم كما بالحج أم لا؟ إذا كان حينما مر بالميقات غير ناو للعمرة فيحرم من المكان الذي هو فيه، أما إذا كان حين مر على الميقات كان ناويا لكنه تجاوزه ثم أحرم بعدما تجاوزه فهذا عليه دم، عليه دم لأنه أحرم من دون الميقات وكان قد مر بالميقات ولم يحرم مع أنه ناوي العمرة. أما إذا لم يكن ناويا العمرة لكنه طرأ عليه فيما بعد عزم على العمرة فيما بعد ثم أحرم من المكان الذي هو فيه فلا شيء عليه. حجر إسماعيل هل يستقبل في الصلاة؟ جزء منه من الكعبة، جزء منه من الكعبة وجزء منه ليس من الكعبة، وجزء الذي من الكعبة تقريبا ستة أذرع مما يلي جدار الكعبة، ستة أذرع وشيء هذا من الكعبة، أما الجزء الخلفي منه فليس من الكعبة، فلا يستقبل الحجر وإنما يستقبل الكعبة، لكن لو استقبل الهواء الذي يمثل جزء من الكعبة فيبدو أنها صحيحة إن شاء الله. وما حكم من طاف بداخله؟ من طاف بداخله طوافه ناقص لأنه لأن الطواف لابد أن يكون حول الكعبة، أما من طاف بداخله لم يكن طاف حول الكعبة تامة. وصلت إلى جدة من غير إحرام وأخبرت بأن يتم إحرامي من مسجد التنعيم، وأخبرت لأن يمكن الإحرام لأن لا يمكن الإحرام قبل ثلاثة أيام أقضيها بمكة، فهل هذا صحيح؟ هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح، كان حقك أن تحرم من الميقات الذي مررت به ما دام انك قد جئت من اجل العمره، الميقات الذي مررت به اذا كنت من المدينه مثلا تحرم من ابي علي، واذا كنت من الشام او من مصر فانك تحرم من بعضه اللي هي الجحفه او قريه بقرب الجحفه، واذا كنت من اليمن من يلملم من السعديه، واذا كنت من نجد تحرم من قرن المنازل من السيف، أما أنك تحرم من جدة أو تحرم تأتي في مكة ثلاثة أيام أو تحرم سنين هذا كله غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.